الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما رد الله تبارك وتعالى على المنافقين الذين كانوا يقولون إذا أصابهم ما يحبون من الخصب والغنيمة وما إلى ذلك هذه من عند الله، وإذا حل بهم ما يكرهون، أضافوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرد الله عليهم قل كل من عند الله، ثم قال على سبيل البيان: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. فهذه الآية تقرر أصلا كليا وقاعدة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير، وما قبلها كان بسياق الرد على هؤلاء المنافقين، أن ذلك ليس بسبب شؤم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا ما جاء به من الإيمان والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وإنما ما يقع لهم إنما هو بقدر الله وقضائه ومشيئته وإرادته. وهنا يبين الله عز وجل مرجع هذه الأمور الواقعة من المحاب والمكاره من جهة بيان السبب، فكلها من الله تبارك وتعالى، فيقول: ما أصابك من حسنة فمن الله، خير ونعمة وعافية ومال وغنيمة إلى غير ذلك، فهذا من الله فضلا وإحسانا. وما أصابك من سيئة من بلاء ومكروه ومرض وفقر وهزيمة وجراح وما إلى ذلك، فبسبب عملك السيء وما اقترفته يداك من الذنوب والخطايا والجنايات. يقول: أرسلناك للناس رسولا، بعثناك للناس، لعموم الناس، رسولا تدعوهم إلى الله وتبلغهم رسالات الله، وكفى بالله شهيدا على أنك رسول منه، وعلى أنه أرسلك، وعلى صحة ما جئت به، وعلى هؤلاء الذين أرسلت إليهم وكيف يجيبون وكيف يكون حالهم مع هذه الدعوة التي أرسلك الله بها. يؤخذ من هذه الآية من المعاني والهدايات: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. أنه يختلف الجواب والكلام بحسب المقام، فلاحظ أنه في مقام الرد قال كل من عند الله، وفي مقام التقرير والبيان أضاف النعمة إلى الله والسيئة إلى النفس من جهة جناياتها. ولهذا فإن كلام الإنسان ينبغي أن يكون مراعاً فيه مقتضى الحال. وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله في قوله تبارك وتعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير، فذكر هذه المحرمات بأقوى صيغة من صيغ الحصر، النفي والاستثناء. صيغ الحصر متعددة وتتفاوت في القوة، فهذا أقواها في اللغة وعند الأصوليين: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وكذلك ما أهل به لغير الله. فهذه أربع من المحرمات حصر التحريم فيها، مع أنه يوجد محرمات أخرى في سورة المائدة: والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وكذلك أيضا جاء في السنة تحريم ذوات الأنياب والمخالب وكذلك الحمار الأهلي. فقال الشافعي رحمه الله بأن هذه الآية وهي قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، يقول هذا على سبيل الرد على هؤلاء الذين يحللون ويحرمون من عند أنفسهم وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها. فكانوا يحللون ويحرمون من قبل أنفسهم، فرد عليهم قل لا أجد فيما أوحي إلي، يعني كأنه يقول الحرام ما أحللتم والحلال ما حرمتم في سياق الرد. ولهذا قال بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم بأن مثل هذا لا مفهوم له، مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة عند الأصوليين حجة إلا في مواضع، فذكروا هذا من جملتها أنه جاء في سياق الرد على دعواهم في التحليل والتحريم. إذن ينبغي أن يراعى الحال ومقتضى ذلك فيما يقوله الإنسان وما يجيب به. فتارة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من المسائل ما جوابه السكوت، ما كل أحد يرد عليه وما كل سؤال يجاب عنه، قد يكون هذا الجواب فتنة لهذا الذي سأل، قد لا تصل إليه مداركه العقلية أو قواه البدنية فيسأل عما لا يعنيه أو نحو ذلك، فهنا قد لا يحسن الجواب. فما كل سائل وما كل سؤال يلزم الجواب عنه، وأحيانا يجاب بجواب يصلح لمثله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما يسأله أحدهم أوصني فيقول لا تغضب لا تغضب، وآخر يقول له يوصيه بغير ذلك قل آمنت بالله ثم استقم ونحو هذا. وذلك لاختلاف الأحوال، أولى الناس يتفاوتون يختلفون، فالذي يحتاجه هذا غير الذي يحتاجه ذاك. ثم أيضا فإن قوله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، هذه صيغة عموم أن الحسنة نكرة في سياق الشرط، ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالسيئة هنا نكرة كذلك في سياق الشرط، وسبقت بمن من حسنة من سيئة، والنكرة في سياق الشرط أو النفي أو النهي أو الاستفهام تفيد العموم، وإذا سبقت بمن فإن ذلك ينقلها من الظهور في العموم إلى التنصيص الصريح في العموم، يعني يزيدها قوة في العموم. ما أصابك من حسنة أي حسنة صغيرة أو كبيرة في نفسك في مالك في أهلك، أي أن كانت هذه الحسنة سواء كانت من قبيل العلم أو كانت من قبيل المال أو كانت من قبيل العافية في البدن أو غير هذا، كل ذلك مما يصدق عليه أنه حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقوله هنا ما أصابك من حسنة فمن الله، هذا باعتبار أن الله تبارك وتعالى هو الذي أسداها وأعطاها وتفضل بها، إما على سبيل الابتداء ابتدأ بها لا على سبيل الجزاء فهو متفضل سبحانه وتعالى، أو كان ذلك على سبيل الجزاء لعمل من الأعمال يجازي الله عز وجل عليه بالإحسان، ومن ذلك ما يكون في الدنيا ومن ذلك ما يكون في الآخرة. وذلك أيضا فضل من الله تبارك وتعالى حيث إنه هو الذي دل عليها وأرشد إلى ذلك ووفق العبد وهداه للقيام بها، فهو المتفضل أولا وآخرا. فما أصابك من حسنة فمن الله، سواء كانت مبتدأة أو كانت في مقابل عمل من الأعمال. وإذا كانت الحسنة من الله فهذا ينبغي أن تقابل بالشكر، ليكون ذلك قيدا لها لئلا ترحل. فإن قيد النعم الشكر، والشكر ليس فقط باللسان وإنما باللسان والقلب والجوارح. باللسان أن يعترف بهذه النعمة ويحدث بها ويضيف ذلك إلى الله لا يضيف ذلك إلى نفسه، وبالقلب باستحضار هذا الإنعام والتفضل فيقوم ذلك بقلبه ولا يكون غافلا، وبالجوارح بالعمل بطاعته، لا سيما فيما يتصل بهذه النعمة فإنه يوجهها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. إن كان مالا فينفق ذلك في مرضات الله، وإن كان نعمة في بدن فإنه لا يستعملها إلا فيما يحبه الله ويرضاه، ولا يستعمل شيئا من ذلك في معصيته. وإن كان علما فهو لا يوجه هذا العلم فيما يضر الناس أو يفسد عليهم دينهم أو دنياهم، وكل مثل ذلك في سائر النعم المتنوعة. فهذه تقيد بالشكر. وكذلك أيضا يكون الشكر في مقابل هذا الإنعام، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فيقابل نعمة الله عز وجل عليه بالشكران، فيكون شاكرا لهذه النعم غير كافر بها. وفي المقابل وما أصابك من سيئة فمن نفسك، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا، كبيرا أو صغيرا، مما يسوء الإنسان. سيئة قيل لها سيئة لأنها تسوء، تسوء صاحبها، فيدخل في ذلك كل ما يسوء من الهم والغم والقلق والحزن، وكذلك ما يصيبه في نفسه من علل وأوصاب وأمراض، أو في أهله، أو ما يصيبه من فقر وحاجة وشظف عيش، كل ذلك الضراء بأنواعها والبأساء، كل هذا يدخل فيه. فهذا كله قال فمن نفسك. الخطاب هنا وإن كان ظاهره متوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه موجه إلى الأمة، لأن الأمة تخاطب في شخص مقدمها وقدوتها عليه الصلاة والسلام، إلا لدليل يدل على الاختصاص، فيكون ذلك في معنى العموم، بمعنى أن ما يقع للناس من المحاب فهو من الله، وما يقع لهم من المكاره فذلك من عند أنفسهم. وإذا كان كذلك فهذا يقتضي المحاسبة والمراجعة والتوبة والاستغفار. فإذا عرف العبد المصدر، مصدر الاعتلال والنقص الذي حل به ووقوع المكروه، أنه من قبل نفسه، إذن إذا كان كذلك فلا يصح أن يغفل عن هذا المعنى ثم هو يلقي ذلك على غيره، أو يشتغل بما لا طائل تحته، يعني يشتغل بما لا طائل تحته، أن يتشكى للناس: أنا مريض، أنا عليل، أنا فقير، أنا كذا، أنا كذا، مما يكرهه. فهذا لا يغير من الواقع شيئا، يعني لن يبرأ إذا فعل ذلك. هل سترتفع العلة؟ إذا كان فقيرا هل سيكون غنيا؟ إذا كان قلقا حزينا خائفا هل سيرتفع عنه هذا القلق أو الحزن أو الخوف؟ لن يتغير من ذلك شيء، بل سيزداد علة، لأن الشيطان يتسلط عليه ويمضي عليه الزمان وهو على غير وجه صحيح من حيث الاشتغال، والعمر قصير، فلا يمضيه الإنسان بالشكاية إلى المخلوقين أو نحو ذلك، وإنما يرجع إلى نفسه. وبهذا يكون العبد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني حينما يراعي هذا وهذا لا يزال شاكرا مستغفرا، يعني بين هذا وهذا، في النعمة يكون شاكرا وفي المكروه يكون مستغفرا، فيكون دائرا بين الشكر والاستغفار. حال الكثيرين منا اليوم إذا أصابتهم النعم لربما أورثهم ذلك الغفلة. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. رأينا من يحرق المال ويصور، أليس كذلك؟ يحرق المال فئة 500 ويصور. رأينا من تحمل الجرافات بقايا الموائد التي وضعت لهم، جرافات اللحوم والأطعمة، فهذا ليس من شكر النعمة في شيء أبدا، بل هذا ينذر بالخطر وترحل هذه النعمة. رأينا من يصب الطيب، بل أنفس أنواع الطيب، على أيدي الناس يغسلون أيديهم به، هذا لا شك أنه خلاف الشكر. هذا في حال الإنعام. وفي حال السلب، ونعوذ بالله من السلب، فإذا سلبت عافية إنسان، أو سلب ماله، أو سلب ولده، أو نحو ذلك، بدأ بالتشكي والتسخط ونحو ذلك، وهذا لا يغني عنه شيئا، لن يرد عليه سليبا، ولن يغير من واقعه شيئا لو كان يعقل. والصحيح أنه يستغفر ويتوب ويحاسب نفسه ويرجع إلى الله تبارك وتعالى، ويحفظ ما بقي له من النعم، فإن ذلك يكون سببا لبقاء ما لم يسلب، ويكون سببا لي أيضا نعم أخرى تترى مع البركات. ليست العبرة بما يكون بيد الإنسان من مال أو مقدار الدخل الذي يصل إليه، إذا نزعت البركة فإنه كلا شيء. ترون أناسا يكون دخله كبيرا، لكنه يقول في منتصف الشهر لا يبقى عندي شيء أبدا، يقول لا أدري أين يذهب، ولا يرى شيئا من مشتريات ذات قيمة أو نحو هذا. هي قلة البركة بسبب الذنوب والمعاصي. وقد تجد الآخر لديه دخل قليل، ولكن بارك الله له فيه، فصار ينفق منه ويتصدق وزوج أولاده واشترى لهم دارا يسكنونها ونحو ذلك، وذاك مضيع لا يبقى في يده شيء، مع أنه لا يمتع به، بل يبقى يستدين في ما تبقى من شهره. فالعبرة ليست بكثرة ما يصل إليك، وإنما العبرة بالبركة. ومن هنا فإذا علم العبد ذلك اشتغل بما ينفعه، وأكثر من التوبة وجددها والاستغفار، وأقلع عن الذنوب والمعاصي، وصرف هذه النعم في مرضاة الله تبارك وتعالى، فهو كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يطمئن إلى نفسه، لأن ما أصابه من سيئة فمن نفسه، فالشر لا يجيء إلا منها. يقول شيخ الإسلام ولا يشتغل بملام الناس وذمهم، ولكن يرجع إلى الذنوب فيتوب منها، ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله. هذا هو الدواء الناجع أيها الأحبة، هذا هو المفيد، يرجع إلى نفسه، فهي مصدر ما نزل به. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، بنفس الصيغة، أقوى صيغة من صيغ الحصر، النفي والاستثناء، وما أصابكم من مصيبة، والنكرة هنا مصيبة سبقت أيضا بمن، فهي نص في العموم، أي مصيبة، سواء كانت هذه المصيبة مالية أو كانت نفسية أو كانت بدنية أو كانت غير ذلك من أنواع المصائب، فكل ذلك من جناياتنا وذنوبنا كما دل عليه القرآن. وهكذا الحسنات، فهي محض فضل الله تبارك وتعالى. إذن ما نراه في هذه الحياة أيها الأحبة من المحبوبات والمكروهات، كل ذلك هو انعكاس لما نحن عليه. في المحاب لئن شكرتم لأزيدنكم، هذا هو النظر الصحيح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ويقول الله عز وجل عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فيغدق عليهم البركات والخيرات. وكثير منا أيها الأحبة في غفلة عن هذه المعاني الكبار، ويقع لنا ما نحب وما نكره، وقد لا نتفكر في مثل هذه الأصول العظيمة الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إذا ضاق الصدر أيها الأحبة فهذا من الذنب، إذا حصل للإنسان ألم أو مرض فهذا من ذنبه، إذا افتقر فهذا من ذنبه. فالأعمال هي سبب الآلام والأفراح، فعلى الإنسان أن يصلحها من أجل أن يصلح حاله. على كل حال أتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم فيما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.